وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. الأسئلة التي لا علاقة لها بالدرس نضرب عنها صفحا، كذلك الأسئلة التي تتعلق بدرس مضى قبل شهر أو أكثر من شهر أيضا لا علاقة لها بالدرس، نحن نتحدث عن الدرس الماضي أو الذي قبله مثلا. فمثلا الدرس الذي تكلمنا فيه عن البدع مضى عليه أكثر من شهر، ولا يزال بعض الإخوة يسألون في هذا الموضوع سؤالا أجبت عنه. ومع ذلك فأقول لهؤلاء الإخوة الذين يحبون أن يزدادوا معرفة بالبدعة وضوابطها وأمثلتها، بوسعهم أن يرجعوا في هذا إلى أحد كتابين لي. أحدهما كتاب السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب الإسلامي، سيجدون فيه كلاما طويلا مفصلا عن البدعة اللغوية والشرعية وحكمها وكل ما يتعلق بها. أو إذا شاءوا أن يلجأوا إلى كتاب الإسلام وملاذ المجتمعات الإنسانية، فصل عنوانه ليس كل جديد بدعة. فالإخوة الذين يريدون أن يزدادوا توسعوا، انتهى الحديث عنه في درسنا هذا إلا إذا جاءت مناسبة جديدة، ولكن بوسعهم أن يلجأوا إلى هذه المراجع فيزدادوا معرفة. يقول أحد السائلين: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم بالرفيق الأعلى؟ إذا قصد بها الذات الإلهية فلماذا لم يقل اللهم إليك؟ من قال يا أخي إنه يقصد بكلمة الرفيق الأعلى الذات الإلهية؟ من قال؟ هو الرسول يخاطب ربه يقول اللهم بالرفيق الأعلى، معنى ذلك أن الرفيق الأعلى هم الملأ الأعلى الذين سبقوه إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. هذا ما يعنيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أعتقد أنكم في درسكم الماضي قلتم بأن الإنسان المؤمن بالله والملتزم بالشرع لا يصيبه السحر، وإذا أصابه يكون كمرور الكرام، فكيف نوفق بين هذا الكلام والروايات الواردة بأن رسول الله قد سحر؟ ألم أجب عن هذا السؤال أيها الإخوة؟ ألم أحدثكم عن سحر لبيب الأعقم برسول الله، وكيف جاء الوحي وأنبأ رسول الله بما فعل لبيب وأمره أن يذهب إلى بئر ذروان واستخرج منها الطير ماءها؟ فأجبنا لك يا أخي، لبيب بن الأعقم سحر رسول الله بمعنى أنه حاول أن يكيد لرسول الله بواسطة السحر وأن يتلفه ويتلف عقله بواسطة السحر. هل استطاع إلى ذلك سبيلا؟ لم يستطع. بمجرد أن ظهرت بوادر ذلك جاءه جبريل وكشف له الأمر وفضح من الساحر. هذا ما كنا نقوله. لكن يا أخ، لماذا لا يعني تصغي إلى الدرس أثناء حديثنا؟ هذا كلام ذكرناه ومفصلا، ويوشك أن ترجع إلى الذين الإخوة الذين يسجلون دروس فتجد تسمع تفصيلا لهذا الكلام إذا أحببت. نعم، نعود إلى الحديث الذي بدأنا مع انتهاء الدرس الأسبوع الماضي، وهو الحديث الوحيد الذي ذكره الإمام النووي في باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه والصبر على ما يشق من أمره. عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فاتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم. هذه الرواية واقعة مختصرة لهذه القصة، وقد روي هذا الحديث بألفاظ أخرى أكثر تفصيلا، فقد ورد في الروايات المفصلة الأخرى أنها عندما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له: لقد أصبت حدا فأقمه عليه. أشاح رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظره عنها، فأخذت تكرر، فقالت له: أتريد أن تردني كما رددت معي؟ فوالله لقد أصبت حدا، ووالله إني لحبلى. نعم. عندئذ عندما تكرر منها الإقرار وقالت هذا الكلام، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدعى وليها فأمره أن يحسن إليها وأن يأتي بها إذا وضعت مولودها، فجاءت. فأمرها رسول الله أن تذهب لترضع وليدها، ثم أن تأتي إليه وتعود فتأتي إليه إذا فطمت مولودها. فجاءت للمرة الثالثة وقد فطمت وليدها، ووضعت في يده قطعة خبز، دليل على أنه قد فطم ولم يعد بحاجة إلى سبيها. عندئذ أقام علينا الحد كما رواه مسلم وغير مسلم. نعم. هذا الحديث ساقه الإمام النووي في باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص أو نحوهما، أي إذا استحق الإنسان القصاص أو استحق الحد، هذا لا يقتضي أن يسيء إليه أهله أو أن يسيء إليه قرابته بحجة أنه قد استحق القتل، لا. فهذا الذي قد ارتكبه مما جعله يستحق إقامة الحد شيء والإحسان إليه شيء آخر. ذكر الإمام النووي هذا الحديث في هذا السياق، لكن تؤخذ أمور كثيرة وأحكام كثيرة من هذا الحديث وأمثاله. من ذلك أن الذي اقترف موجب حد من حدود الله، أي ارتكب محظورا أهدر به حقا من حقوق الله لا من حقوق الناس، نعم، يفضل في حقه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يعلن عن عمله لا أمام القضاء ولا أمام غير القضاء، بل الأولى به شرعا أن يكتم خبره وأن يستر نفسه ما دام الله عز وجل قد ستره، وأن يعلم أن كفارة معصيته مهما عظمت إنما هي التوبة. من أين فهمنا هذا؟ من العادة التي رأيناها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كان يأتيه من يقول إنه قد ارتكب موجب حد، وقد ورد في الصحيح ثلاث مرات، مرة عندما جاء ماعز، وهذه المرة الثانية، ومرة ثالثة أيضا. نعم. في المرة الثالثة جاء شخص يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ارتكب موجب حد وطلب منه أن يقيم الحد عليه، فسكت عنه رسول الله وبقي الرجل جالسا وأذن للصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى وصلى القوم. فلما انتهى رسول الله من الصلاة عاد الرجل يذكره بما قال، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تصلي معنا؟ قال: بلى. قال: فإنها كفارة لك. نعم. ما الذي نفهمه من هذا؟ نفهم كما قلت لكم أن الإنسان الذي ارتكب فاحشة فستره الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يقبل ستر الله عليه، وينبغي أن لا يفضح نفسه إطلاقا. نعم. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ماعز والمرة لم يرد عليه، وعندما اعترف ثانية قال: لعلك فاخذت، لعله كان رؤيا، لعلك قبلت. كل هذا التلقين كان رسول الله يلقنه أن لا يعترف. كذلك عندما جاءت هذه المرأة الجهنية، كل ذلك دليل كما نص الفقهاء على أنه يستحب للإنسان أن لا يعلم وأن يقبل ستر الله سبحانه وتعالى عليه. ومعنى هذا أن الحد لا يجب بسبب المعصية التي ارتكبها، وإنما يجب الحد، يجب أن يقام عليه الحد عندما يكشف الخبر وينتقل إلى القضاء، ويعلم القضاء ذلك بواسطة 4 شهود أو بواسطة إقرار تكرر 4 مرات. فالحد يجب لهذا السبب، وليس وجوب الحد بسبب ذات الفاحشة، وهذا أمر يغيب عن بال كثير من الناس، يعني كثير من الجهال وكثير من الذين يتهجمون على شريعة الله عز وجل، يتهمون الشريعة بالقسوة ويقولون يعني أن يكون عقاب الزنا بالنسبة للمتزوج الرجم هذا شيء كبير جدا. من أين جاء هذا الإشكال وعشش في أذهانهم؟ من تصور خاطئ، وهو أن الله عز وجل جعل عقاب القتل رجما بسبب الزنا. لا أبدا، ذلك لأن الإنسان لو ارتكب هذه الفاحشة بعيدا عن أنظار الناس لا يعلم به أحد إطلاقا، لا يجب عليه، لا يجب أن يقام عليه الحد. ولو أن واحدا شهد عليه فمن الذي يعاقب؟ الشاهد. ولو أن 2 شهدا هما اللذان يعاقبان، ولو أن 3 شهدوا هم الذين يعاقبون. على ما يدل ذلك؟ يدل هذا على أن الله عز وجل شرع هذا الحد بسبب آخر، وهو أن هذا الإنسان عندما ارتكب هذه الفاحشة ارتكب فاحشته على ملأ من الناس وبدون أن يستر نفسه. طبعا مثل هذه الفاحشة عندما ترتكب علانية بحيث أن الغادي الذاهب والآيب يرى، ولا يمكن أن يتوفر 4 شهود إلا إذا ارتكبت بهذا الشكل، فمعنى ذلك أن هذا الرجل جعل من الفاحشة التي ارتكبها جرثومة نشرها بين الناس. الجرثومة الفتاكة عندما تطلق في مجتمع ماذا تصنع؟ سرعان ما تنشر الموضة والهلاك في أفراده. هذا كذلك، فكأن الله يقول: ليحك يا ابن آدم، إن كان ولا بد أن يقودك الضعف وأن تقودك نفسك إلى محرم فليكن ذلك في نزوة عن الناس. نعم. وإذا تبت بعد ذلك فلسوف تجدني توابا رحيما. أما أن تتباهى بمعصيتك وتعلن بها بحيث يوجد أربعة شهود يشهدون تماما تماما على الأمر، فمعنى ذلك أنك اخترقت بهذه الفاحشة ستر المجتمع، وأعلنت أن هذه الفاحشة لا غير فيها، ودعوت بذلك الناس إلى هذا الأمر. فمن أجل هذا شرع الله سبحانه وتعالى الحد لمثل هذا الإنسان. لا يوجد أربعة شهود، لا يمكن أن يحد إلا إذا اعترف. طيب هنا يهمس الشارع، كأننا نقول يهمس الشرع في أذنه: إياك أن تعترف، اعترف لربك، اسكت أمام الناس ولا تقل شيئا، اعترف لربك وتب واصدق في التوبة والرجوع إلى الله، تجد الله توابا رحيما. إذا فاقته الحرقة على الاعتراف مرة، يأتي شرع يقول له: لقد اعترفت مرة فلا تعدها، اعترف الثانية يقول لا تعدها، إذا اعترف أربع مرات فكأنه قد أعلن عن عمله هذا، وما كان ينبغي أن يعلن عن عمله هذا. أرأيتم إلى رحمة الله دقة الحكمة الربانية فيما شرع؟ هذه الحدود وأمثالها إنما شرعت من أجل تنظيف المجتمع من وباء إن انتشر فيه أهلكه. نعم، ولكن ننتقل من هذا إلى نقطة أخرى، وهو هي جواب عن سؤال: إذا كان الأولى بالإنسان ألا يعترف، فما لهذه المرأة اعترفت ثم أصرت ثم أصرت؟ لماذا؟ بل أكثر من هذا، يعني عندما أمرها رسول الله أن تذهب فترضع طفلها سنتين، يعني لو أنها لم تعد، النبي عليه الصلاة والسلام لم يلاحقها، هو ما أطلق سراحها بموجب كفالة أبدا أبدا، قال لها اذهبي فأرضعيك، لو لم تعد أفكان يلاحقها؟ لا. طيب نقول لماذا أصرت إصرارها على أن يقام عليها الحد، وكررت الاعتراف ثم ذهبت وعادت ثم ذهبت مرة أخرى وعادت؟ إذا كان أولى بها أن لا تفعل ذلك، لماذا فعلت؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة هو أن هذه المرأة لم تقدم على هذا الأمر، لأن ما أقدمت عليه هو المطلوب، لا هو غير مطلوب، أقدمت على هذا لحرقة في نفسها لم تستطع أن تبرد لظى هذه الحرقة إلا بأن تخضع نفسها للحد من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء تعذر به هذه الإنسان عندما يكون الإنسان صادقا في إيمانه محبا لربه وخائفا من ربه، ثم إن ضعف نفسه يدعوه إلى ارتكاب مثل هذا المحظور. بعد أن يرتكب المحظور تهتاج مشاعر الخوف، تهتاج مشاعر الحياء من ربه، تهتاج مشاعر الحب لله بين جوانحه، فيلطم نفسه ويقول: ماذا صنعت وكيف صنعت، لماذا تم هذا؟ هذه الحرقة لا يجد سبيلا إلى أن يبرد لظاها إلا بأن يذهب إلى القضاء الذي ينطق باسم الشرع ويقول له: لقد ارتكبت حدا فتعالى أقيمه عليه. هنا الذي ساق هذه المرأة ليس الشرع أنه هذا حرام وهذا مكروه وهذا مطلوب وهذا مندوب، وإنما الذي ساقها حرقة نفسها. ولماذا نبعد؟ في عصرنا يقع هذا كثيرا، ما يعني تصلني رسائل من شباب هدوا إلى الله عز وجل بعد شرود، يقول أحدهم إنه ارتكب في ماضيه محرمات، ارتكب فاحشة، ارتكب ما يستوجب الحد، ويستشيرني أن يذهب إلى بعض البلاد التي تقام فيها الحال ليعلن امام القاضي هناك انه قد ارتكب فاحشة وليستسلم للحد فيقام عليه الحد هناك. ولو انني قلت له نعم افعل ذلك لفعل، اعلم هذا يقينا. ما الذي يدعوه الى هذا؟ يدعوه ان ذكر هذه المعصية تلسع فؤاده، ذكر هذه الفاحشة عندما كان شاردا والان هو مصطلح مع الله سائر على صراط الله، هذه الذكرى مع واقعه الان يجعل في بين جوانحه حالة من الهياج ومن الثورة. فمهما قلنا الشرع يقول لك لا تتكلم كذا، يجد ان هذه الحرقة لا يمكن ان يبرد لظاها الا بالاعتراف. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. ولكن على الرغم من هذا نقول الشرع احق ان يتبع. فالانسان اذا زلت به القدم وارتكب معصية من هذه المعاصي اقتضت اقامة الحد، ينبغي بل يجب عليه ان لا يتحدث عنها. لاحظوا الحكمة ليس فقط لان الله يريد ان يرحمه ولا يريد ان يراقبه، لا لا في حكمة اخرى. ما ينبغي ان يقول هذا امام الناس، لماذا؟ لانه عندما يقول هذا امام صاحبه وامام الثاني وامام الاخر بهذا الكلام الذي يشيعه يغرس في اذان اقرانه امكانية ان يفعل فعله، كأنه بهذا يثير دعاني لهذا الامر. فانت امت هذه الفاحشة بسكوتك عنها. وكلما تكلم الشباب وتكلم الناس عن ماضيهم وماضي جهالاتهم وعن مغامراتهم وعن انحرافاتهم، كلما تكلموا في هذا لأكرامهم كلما كانوا بذلك ييسرون سبيل الفاحشة وارتكابها في المجتمع. لا، تبت الى الله، ادفن ماضيك الاسود في قبر مظلم من النسيان، واعلم ان الله عز وجل قد قبلك عبدا مؤمنا طائعا منذ ان تبت، فكأنك ولدت ذلك اليوم. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ينبغي ان نعلم هذه الحقيقة. الشيء الاخر الذي يفهمنا هذا الحديث اياه هو ان الاسلام من خلال سنة رسول الله بل من خلال بيان الله عز وجل يؤكد لنا ان معصية الرجل والمرأة في ميزان الله سواء، فلا تعلو معصية المرأة على معصية الرجل ولا العكس ولا العكس. وهذا من المهم جدا ان نعلمه، لان العادات الجاهلية والمشاعر الجاهلية ما تزال تتغلب في كثير من مجتمعاتنا على هذه الحقيقة. الان هذه امرأة وليست رجل جاءت تعلم عن انها ارتكبت فاحشة، والنبي عليه الصلاة والسلام اصر على ان لا تواصل اقرارها وان تذهب وتقبل توبة الله عليها. لو لم تواصل اقرارها افكان رسول الله يقبلها ام لا يقبل؟ وكان اهلها زوجها ان كان لها زوج وعليها كلهم مكلفون شرعا ان يقبلوها تائبة وان يضعوا توبتها على العين والرأس، اليس كذلك؟ لكنها هي التي اصرت ان تكرر اعترافها ثم تكرر ثم تكرر ثم تذهب وتعود ثم تذهب وتعود، فكان ما حصل. اذا معصية المرأة في ميزان الله تساوي معصية الرجل. نعم، لو ان امرأة او فتاة ارتكبت الفاحشة يسبق عليها ما يسبق على الرجل، اذا تاب توبة نصوحا وجب ان نسجل سترا من رحمة الله وفضله عليها. وحتى لو عرف الأقربون من آلها بقصتها ينبغي أن يحمدوا لها توبتها، وينبغي أن يعاملوها معاملة الإنسان الذي لم يقترف شيئا، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وكذلك الزوج، نعم، أي كرجل تماما تماما، كما أن توبة الرجل تذيب معصيته أيا كانت، فتوبة المرأة تذيب معصيتها أيضا أيا كانت. هذا هو دين الله عز وجل، وهكذا يقرر. لكن انظروا إلى هذا الحكم الشرعي الذي نقرأه في ديننا، وانظروا إلى واقع مجتمعاتنا وأكثر مجتمعاتنا. الشاب عندما يرتكب في شبابه الفواحش مرة إسر مرة إسر مرة، ويعلم أهله بذلك، في أحسن الأحوال ينفعونه، وإذا اشتد الأمر ربما يهددونه بالطرد من البيت. لكن في كل الأحوال إذا أعلن عن توبته ورجوعه إلى الله، تجد أنهم يفرحون بتوبته ويجللونه ويكرمونه، لأنه قد تاب ورجع إلى الله عز وجل. طيب، عندما تذل الفتاة في هذا الطريق نفس المعصية، عندما تذل بها القدم، وللدواعي ذاتها وللبشرية ذاتها وللضعف ذاته، عندما تذل بها القدم، كيف ينظر أهل هذه الفتاة إلى هذه المعصية؟ هل ينظرون إليها كمعصية الشام؟ معاذ الله. تسير السائرة ويهتاج الدم في عروق الأقارب، ثم لا تنطفئ هذه السائرة ربما أو في غالب الأحيان إلا بقتلها، في كثير من الأحيان هكذا يقع. نعم. وكلما كانت الأسرة يعني مشهورة أكثر بالشهامة والاستقامة، كلما كان دواعي ارتكاب الجنايه في حقها أكثر. هل هذا من الدين في شيء؟ معاذ الله، هذه جريمة كبرى في حق دين الله سبحانه وتعالى. قلت مرة لبعض الناس هذا الكلام بمناسبة مشكلة سئلت عنهم، فلم تهدم عقوله ماذا الذي قلته، كيف السمعة كيف؟ قلت لهم نحن سمعتنا وكرامتنا وشهامتنا كل ذلك فرعا عن ديننا، ديننا هو المعلم الأول، لأن ديننا أمرنا أن نحافظ على سمعتنا نحافظ، لأن ديننا أمرنا أن نحافظ على كرامتنا نحافظ، لأن ديننا أمرنا بالشهامة نحافظ على شهامتنا. فالدين هو الإمام، دين هو الذي قال هذا عن الحرام، أصلا لو الدين لم يقل هو حرام لما وجدنا في هذا الأمر أي شيء. فإذا قال لك دين الله عز وجل، كما أن الشاب يقبل الله منه توبته ولو ارتكب الفاحشة مرارا وتكرارا، فكذلك المرأة وكذلك الفتاة يقبل الله منهما هذه التوبة. إذا قال لك دين الله هذا الكلام، سمعتك كرامتك شهامتك كل ذلك ينبغي أن يكون تحت سلطانه، تحت سلطانه، هكذا ينبغي أن يكون الأمر. متى يقتضون أيها الإخوة صدق إسلام المؤمن؟ عندما يجعل مزاجه أهواءه مشاعره كرامته شهامته من وراء الدين، عندئذ هو صادق في إسلامه. ولكن عندما تجد إنسانا مقبلا يحصل الظاهر على الإسلام وعلى الله جدا، فإذا تلقى أوامر الله، تلقى أحكام الإسلام، تلقى الفتاوى غربلها،
فتقبل منها ما يتفق مع مزاجه وآيائه وسمعته وإلى آخره، ورفض وأشاح النظر عما لا يتفق مع أهوائه ومزاجه. ففي هذه الحالة اعلم أن هذا الإنسان ليس صادقا مع الله، ليس صادقا مع الله عز وجل. ما قيمة الشهامة لما بتعرف الشهامة بطريق الدين بطريق؟ أنا بحط شهامتي تحت قدمي، يديني هو الأعلى. أجل، هذا شيء لا شك فيه ولا ريب. وأنا كثيرا ما أتحدث عن مشكلة في مجتمعاتنا، هي مشكلة الإسلام المزاجي عند بعض الناس. فمثلا زيد من الناس عرف عنه أنه لا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، لا يقول إلا ما عرف أنه الحق في دين الله عز وجل. في الناس من يقبل إليه فيقرب لكلامه ويتقبل حديثه طالما كان كلامه متفقا مع أنزجته، مع مذهبه، مع أفكاره، مع توجهاته، مع مصالحه. فإذا فجأ هذا الإنسان في يوم من الأيام من هذا العالم بكلام اصطدم مع مصالحه، مع مزاجه، مع عقد نفسية ربما بين جوانحه، رأسا أشاح بوجهه عن هذا الإنسان واتهمه وبرأ نفسه من حيث يتهم ذلك العالم الذي يسمع منه. هذا الموقف يدل على أنك إنما تتقبل من الإسلام ما يتفق مع مزاجك. هذا غلط، هذا غلط. نعم، أنا أجعل مزاجي تابعا لدين الله ولا أجعل لدين الله تابعا لمزاجي. نعم، زيد من الناس كان في هذا البلد يصلي ملتزم منذ سنوات طويلة، رحم الله الجميع على كل، منذ سنوات علم أو سمع أو قيل له أن ابنته قد انحرفت، ويبدو أن الرجل قد يعتقد أن الخبر صحيح. فماذا كان منه؟ كان منه أن دس سما في طعام لابنته هذه وجعلها تأكل من هذا الطعام وهي مسكينة لا تعلم شيئا. نعم، أكلت الطعام وبعد قليل أخذت تتلوى على فراش المرض في الموت وقضت نحبها بهذا الشكل. طيب، أنا عندما أكون مسلما صادقا في إسلامي ورأيت هذا الأمر في ابنتي مثلا والعياذ بالله ولا أي شيء مثلا، إلى ما أحاكم؟ إلى مزاجي؟ لا، إلى قرار الله سبحانه وتعالى. أعود إلى قرار الله فأجد أن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وكلمة بني آدم هنا تشمل الرجال وتشمل النساء. إذا ماذا أقول؟ أقول لها إنك لقد ارتكبت أمرا محظورا في شرع الله، فتوبي يا بني وارجعي إلى الله، إن الله تواب، إن الله رحيم، إن الله كريم. ستتوب لا شك، هي أقرب إلى التوبة بالشاب إذا تابت. يكرم العظيم لأنني كنت سببا لتوبتها لأنها تولد ولادة جديدة صحيح يعني جوانحي حالي من الكرامة تجرح كرامتنا. عندما أجعل كرامتي خاطئة لا أستشكل لموضوع إطلال أشهد أبدا. وما نقوله في هذا السبب له أمثلة كثيرة أخرى. أنا في كثير من الأحيان أيها الإخوة أتكلم في أمور أجد بعض الإخوة الذين كانوا يثقون بي بدأوا يشكون، وبدأت الثقة التي بين جوانحهم تتزعزع. ما الذي حدث يا أخي؟ الذي حدث أنني تكلمت في موضوع بطريقة لا تتفق مع أنزجتهم وأهوائهم. نعم، زالت الثقة وزال كل شيء. أنا أعود إلى نفسي،
عندما اكون صادقا مع الله واتخذ لنفسي مرشدا موجها معلما اساله دائما اذا اجابني ذات يوم بمساله على خلاف ما اشتهي والله اضع شهوه تحت قدمي وامشي وراءها. الا اذا رايت سلفا ان الرجل منافق، اذا رايت سلفا ان الرجل يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، عندئذ يلقي كلامه وراء ظهري في الامور التي تتفق مع رغباتي وفي الامور التي لا تتفق مع رغباتي. لكن عندما تجد انسانا لاحظته لعده سنوات انه لا يبيع دينه بعرض من الدنيا لا قليل ولا كثير، ولا يقول الا ما يعتقد، الا ما يعتقد، قد يكون مخطئا. الانسان اذا اجتهد فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجر. في هذه الحاله ينبغي ان تعلم ان هذا الانسان الذي لا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل لم يقل هذا الكلام الا لما يعلم من انه هو الحق. واذا كان الامر كذلك ورايت ان كلامه لا يتفق مع مزاجك، لا يتفق مع حالة معينة تمر بها، فالحجة ليس في مزاجه وإنما الحجة في كلامه. أجل، هذا الموضوع ينبغي أن نحفل به احتفالا جدا، وينبغي أن نتعاون من أجل انتلاخ عادة جاهلية عفنة ما تزال تعشش في كثير من مجتمعاتنا. لا ان نسيب الامور ونسير في طريق من الاباحية كما هو شأن الحضارة الاجنبية الوافدة، معاذ الله، ولا ايضا ان نتخذ ميزانا غير ميزان شرع دين الله سبحانه وتعالى. والمصيبة ايها الاخوة الكبرى ان هنالك عوائل في مجتمعاتنا لا يكترث لا الاب ولا الام بتربية الاولاد اطلاقا. الاب والام والمجتمع والاسرة كلها غائبة عن التربية، فتخرج الفتاة وتتحرك تماما كما تشتهي، وتخوض غمار هذا المجتمع كما تشتهي دون اي رقيب. فاذا انحرفت واحق والدها الذي كان تاركا للحبل على الغارب الانحراف، عندئذ تلتهب الشهامة بين جوانحه، عندئذ تثير الكرامة في نفسه، عندئذ يغلي الدم في عروقه ويفعل فعلا. ويحك الصيف ضيعت اللبن كما يقول المثل العربي. الباري عز وجل امرك ان تربي منذ نعومة اظفار اولادك وان تتوج هذه التربية بالرحمة، فأنت لم تربي ثم جئت في عاقبة الأمر أردت أن تعلن عن شهامتك وكرامتك على حساب إنسانية أولادك، هذا خطأ. لاحظ دين الله عز وجل كم هو دقيق أيها الإخوة. في الرحمة ما في أرحم من دين الله عز وجل، في الحكمة ما في أعلى من حكمة دين الله سبحانه وتعالى، في التربية ما في أعظم من تربية الإسلام. لو أننا جعلنا أو أخضعنا مجتمعاتنا على كل المستويات للتربية الإسلامية. نعم، هذه هي خلاصة ما ينبغي أن نفهمه من هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين.